الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صل من الكلام إلى مسقطات الرد والعرش. وذكر المصنف أنها تسقط بعدة أمور. الأمر الأول العلم بالعيب قبل العقد، فمتى ما كان أحد المتعاقدين عالما بالعيب قبل العقد فلا يثبت له خيار العيب، ولا خلاف ولا إشكال في ذلك، فإن الخيار إنما يثبت مع الجهل. والوجه في ذلك قصور المقتضي، إذ الدليل على ثبوت الخيار، عليكم السلام، إذ الدليل على ثبوت خيار العيب إما الشرط الضمني العقلائي، وهو أنه فيما لو تبين أن العين معيبة فلي الخيار. فمن الواضح أن الشرط العقلائي يدور مدار الجهل، والعقلاء لا يلتزمون بثبوت الشرط مع فرض أن الطرف الآخر يعلم بثبوت العيب عند المعاملة. فإن بنينا على أن الدليل على هذا الخيار هو الشرط الضمني فهو مورده الجهل. أما إن بنينا على النصوص فعندنا مرسلة جميل، لو اشترى شيئا ثم علم بالعيب أو العوار فمورد ثبوت الخيار العلم، يعني بل عدم العلم ثم حصل العلم بعد ذلك. وأما إذا فرض أنه بل كان عالما فلا يكون المورد صغرى لمرسلة جميل في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا ظاهرها أن العيب رآه بعدما اشترى الثوب والمتاع. هذا هو بلي ما يستدل به على المقام. وقد وقع البحث أنه هل يصح الاستدلال بمعتبرة زرارة؟ وقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره أنه يمكن الاستدلال بها بالمفهوم، حيث إنه ورد في معتبر الزرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ البائع إليه، ولم يتبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار، إلى آخر الرواية. فقد أفاد صاحب الجواهر أن موضوع التفصيل في أحدث بعدما علم موضوع، أو أنه لم يحدث، موضوع هذا التفصيل
فيما لو فرض أنه لم يتبين له أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب، مشروط بشرطين، موضوع البائع مشروط بشرطين، عدم براءة البائع من العيوب بقوله ولم يتبرأ إليه، الأمر الآخر ولم يتبين له، أي أن البائع بل المشتري لم يتبين له العين. إذا فرض تحقق الشرطين هنا يأتي التفصيل، هل أحدث أو لم يحدث؟ فإن أحدث فليس له الرد، وإن بل له الأشخاص، وإن لم يحدث فله الرد. فموضوع ثبوت الرد والأرش عن الخيار مورد ما لو لم يتبرأ البائع من العيوب ولم يتبين للمشتري العيب، أما لو تبين له ذلك فلا يثبت الخيار تمسكا بمفهوم الجملة الشرطية، حيث إنه ورد فيها شرطان لم يتبرأ ولم يبينه، فمقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه إذا تبين له فليس له الخيار بهذا الطرح التفصيل. إلا أن المصنف قال وفيه نظر، فتنظر المصنف في الاستدلال على المسقطية بالعلم بالعيب قبل العقد بمفهوم صحيحة زرارة، وقد ذكر الأعلام عدة توجيهات في بيان ما هو الواجب في تنظر المصنف، ونذكر هنا وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن الاستدلال بهذه الرواية غير تام، وذلك لأن الوارد في بحسب ما نقل المصنف ولم يبينه، لا لم يتبين له، هكذا الوارد. نعم، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، ما هو موضوع الخيار؟ ولم يتبرأ إليه، هذا أولا، ما صارت وراء من العيوب، ولم يبينه، ما بين إليه، فموضوع الخيار عدم بيان البائع للمشتري لا عدم التبين. وفرق بين أن البائع بشخصه لم يبين للمشتري العيب الموجود في المبيع، وبين مسألة التبين وعدم التبين، إذ أن الظاهر من الرواية أن الوجه في التفصيل ليس علم المشتري أو جهله، ولو كان من طرف نفسه، المدار هل بينه البائع أو لا؟ يبينه في مطلب، فإن بينه البائع فإنه كالبراءة من العيوب، ليس لا يثبت الخيار. أما ما لو لم يبينه فإن المشتري له الخيار، وإن علم به بطريق آخر من تلقاء نفسه. إذن المدار على أنه واقع التبين، بل بينه أو لم يبينه، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن مجرد العلم بالعيب لا يثبت الخيار، بل الذي لا يثبت الخيار البراء من العيوب والتبيين من قبل البائع لو بينه البائع. ومن هنا يندفع الإشكال الذي أورده البعض على المصنف بأنه كيف تستشكل على المفهوم في بل صحيحة زرار في المقام مع أنك تتمسك بالمفهوم في البراءة من العيوب على كم سطر، حيث سيستدل المصنف أنه إذا تبرأ من العيوب لا خيار ببركة مفهوم صحيحة زرارة. فماذا عدا مما بدا؟ كيف هنا تشكل على المفهوم وهنا تتشبث بالمفهوم؟ فيجاب بأن الشيخ يقول أنه بلحاظ البراءة من العيوب ولم يتبرأ من العيب، بلحاظ ولم يتبرأ إليه. أما بلحاظ المطلب الذي نحن بيده العلم والجهل، لم يؤخذ موضوعا في التفصيل الموجود في الرواية، وإنما الذي أخذ موضوعا أن بينه أو لم يبينه. وحينئذ لا تخاف أطفي بين الصدر وبين الذهن. هذا الإشكال الأول، الإشكال الأول الوجه الأول. الوجه الثاني أن هناك اختلاف في نسخ الحديث، فإنه هل الوارد في نسخ هل الوارد والذي صدر من الإمام الباقر عليه السلام لم يبينه أو لم يتبين له؟ فإذا راجعنا الرواية، ولعله هذا أحد المناشئ، إن المصنف نقلها في المات، شنو نقلها في المات؟ ولم يبينه، هو لم يبين الإشكال، هذا نحسب نقله، يصير الإشكال صاحب الجواب شنو؟ واضح، لكن لا إذا تلاحظ صاحب الجواب ركز على النسخة الأخرى، فهنا اختلاف النسخ، إذا لاحظنا الكافي بحسب طبع دار الحديث الجزء العاشر صفحة 195 هكذا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن باكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوام، مفروض رجل عيب أو عوام، وبه عيب أو عوام. أي مرة كنت أدرس أقول لهم دققوا في عبارات المنهاج كذا، واضح؟ فعقب يوم جري واحد قال إذا قلد مجتهدا فمات، من هو اللي مات؟ من هو اللي مات؟ هل المجتهد قصده أو الذي قلد هو الذي مات؟ والله قلت له عنه قلت لك ما تجد فلان تصدق يعني خف ولم يتبرأ إليه. شوف الأمر يقول ولم يتبين له، ولم يتبين له، حاطين تحت حاشية رقم 11 في طاء وبح وبخ وبف وجن، بس أنه من عليه أكبر نسخ واضح، وحاشية جد والوافي والوسائل ولم يبين. فإذا هناك اختلاف في النسخ، ومع اختلاف النسخ وعدم إحراز ما صدر من المعصوم عليه السلام لا يمكن الاستدلال بهذه الفقرة على الاستدلال. فهذا أحد مناشئ الإشكال، وإن كان لعله من البعيد نظر المصنف إلى هذا لأنه ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد. الإشكال الثالث الوجه
الكبروي يعني
نعم يجمع
أصبح الرواية مجملة
مجملة من هالجهة نعم مجمل من هالفقرة يعني. أما من فقرة ولم يتبرأ إليه ما في مشكلة، ما في اختلاف النسخ. من هذه الفقرة هناك اختلاف في النسخ من هذا القيد، فإذا حاضي هذا القيد لا يفرز ما هو الذي صدر، فتكون الرواية مجملة من هذه الجهة. وإن كانت ما في زيادة نقيصة هنا، ما تدري يعني اختلاف أول زيادة والنقيصة ما تأتي في اختلاف النسخ، ذكرنا بعد هذا. ثانيا ما في يتبين له، يبين له شنو النسخ، حرف التاء ما له أثر، ما ليس هذا مورد للنقيصة والزيادة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الوجه الثالث، أنه هل التشبث في بالمفهوم هل هو مفهوم الشرط أو مفهوم القيد أو الوصف؟ فلو كان المفهوم مفهوم الشرط لقلنا بصحة الاستدلال لتمامية مفهوم الشرط، وأما إذا قلنا بأن المفهوم هنا مفهوم الوصف أو القيد فلن يثبت المفهوم للوصف والقيد. نقرأ الرواية، نقرأ المقطع الاستدلال، أنتم نسألكم أيما رجل، هذه أيما بمثابة أداة الشرط، بس الآن المشكلة في القيود. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له أو يبينه فأحدث كذا كذا، فالمستشكل يقول إن كان المنظور مفهوم الشرط فإنه يكون من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع، إذ ضابط مفهوم الشرط إدخال أداة النفي على الشرط وعلى الجزاء، والمفروض أن الشرط اشترى شيئا، فيكون المفهوم أيما رجل لم يشتري شيئا، فتكون القضية مسوقة، فيكون الشرط مسوق لتحقق الموضوع إذا ما اشترى شيئا فانتفى سالبا بانتفاء الموضوع. فإذا كان البناء لحاض مفهوم الشرط فضابط مفهوم الشرط إدخال أداة النفي على الشرط والجزاء، وإذا أدخلنا أداة النفي على الشرط تكون القضية مسوقة لتحقق الموضوع. وإن كان البناء التشبث بمفهوم القيد أو الوصف، معنى التشبث بمفهوم أن لا ندخل أداة النفي على الشرط، ندخلها على وين؟ على الوصف، ننفي الوصف لكي ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. فتقول أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه إخلال الشرط وبينه أو تبين له، فيكون أداة النفي داخلة على فقرة الاستدلال، وهذا قيد أو وصف، هذا شيء وصف يكون واضح، وحينئذ لا يصح التشبث بمفهوم القيد أو بمفهوم الوصف. واضح مفهوم وصف لحاظ أنه في قوة الحال، يعني اشترى شيئا وبه عيب حال كونه لم يتبرأ إليه، وإذا كان حال هذا بمثابة الجملة الوصفية، أو واحد ما يقبل هذا يصير مفهوم قيد، ومفهوم الوصف والقيد لا يتم. ومن هذا الإشكال قد يقال بأن استدلال المصنف بالمفهوم في المطلب الآتي محل نظر وتأمل، أي إذا كان المنظور بل في الإشكال أو ما كان منظور هذا واقع البحث أن التشبث إما بمفهوم شرط وإما بمفهوم القيد، مفهوم الشرط مسؤول لتحقق الموضوع، مفهوم القيد لا حجية له، مفهوم الوصف لا حجية له على رأي المصنف، وحينئذ قد يقال يسقط الاستدلال بالرواية ويكون هذا بل إشكالا على صاحب الجواهر وإشكال على المصنف. واضح الفرق بين الإشكال الأول والثاني؟ لا، يسلم كلام المصنف، أما هذا اللي ايش قال لوته فإنه يرد على المصنف وعلى صاحب الجواهر. وقد أجيب عن هذا الإشكال بما بحثناه في بعض الموارد، وهو أنه إذا كانت عندنا قضية شرطية ووجد فيها عدة شروط ثم ذكر الجزاء، فإذا أردنا أن نتشبث بمفهوم في بعض هذه القيود فهل هذا من باب مفهوم الشرط أو من باب مفهوم القيد أو الوصف؟ إذا قال المتكلم إذا ركب الأمير فخذ بزمام ركابه، هذه قضية مسبوقة لشنو؟ لتحقق الموضوع. إذا ركب الأمير فخذ بزمام ركابه، إذا ما يركب كيف أخذ بزمام ركابه؟ فإن هذه قضية مسوقة لتحقق الموضوع. قالوا إذا جاء قيد، إذا ركب الأمير وكان معه مال فخذ بركابه، يعني يعطيك المال. إذا ركب الأمير وكان يوم الجمعة فخذ بركابه. إذا لاحظنا القيد الثاني كون يوم جمعة كون يوم السبت، هذه من الأمور العارضة على الركاب، فيكون ليس من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع. إذا لاحظنا القيد الثاني وأردنا أن نأخذ المفهوم إذا ركب في غير يوم الجمعة فهل نأخذ بركابه أو لا نأخذ بركابه؟ فهل التشبث بالمفهوم بلحاظ الجزء الثاني واضح؟ هل هذا شرط أو أنه قيد أو أنه وصف؟ هنا محل نزاع بينهم، بحثوه للأسف مو في مفهوم الشرط، أكثرهم بحثوه في آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هناك بحثوا هذا المطلب أنه إذا تعددت القيود في الجملة الشرطية فهل التشبث بالمفهوم بلحاظ القيود الثاني الثالث هل هذا شرطية أو أنه حالية أو وصفية أو قيدية غير شرطية؟ ذهب جماعة كثيرة ومنهم السيد الخوئي ومنهم سيد المنتقى على كلام على تفصيل عنده أيضا أنه هذا من باب انحلال الجملة الشرطية إلى انحلال الجملة الواحدة إلى عدة جمل شرطية بعدد القيود، فكأنه قال إذا ركب الأمير فخذ بركابه، إذا ركوبه إذا كان يوم الجمعة ركوبه، إذا كان يوم الجمعة فخذ بركابه، فبلحاظ كل جزء جزء يتحقق مفهوم الشرط. فلو كانت القضية مسوقة لتحقق الموضوع بلحاظ الجزء الأول من الشرط، لكن بلحاظ الجزء الثاني من الشرط يمكن التمسك بمفهوم الجملة الشرطية، ومقامنا من هذا القبيل آية النبأ. نوم هذا الكلام آية النبأ: إذا جاءك الفاسق، أصل مجيء الفاسق أو أصل المجيء بالنبأ كون الجائي بالنبأ فاسقا، ذكروا البحث، أصل المجيء بالنبأ وهي شرط مسوق لتحقق الموضوع، كيف أتبين النبأ إذا ماكو نبأ؟ كون الجائي فاسقا هذا موجد لشرطية أخرى، فقالوا تتعدد الجملة الشرطية بآية النبأ واضح، فيمكن التمسك بالمفهوم. هنا أيضا إذا اشترى، هذا إذا لم يشتري هذا مسوق لتحقق الموضوع، أما بلحاظ القيد إذا الشراء إذا كان مع عدم التبين فكذا فله الخيار واضح، فيستفاد بلحاظ الجزء الثاني المفهوم، وبناء على ذلك لا يرد الإشكال. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أنه لا يصح هذا التحليل، الانحلال الذي ذكرته مو صحيح، الشرط هو المجموع، لا كل جزء جزء في جملة شرطية. مع ذلك الظاهر من هذه الرواية أنها في مقام التحديد وجعل الضوابط وتحديد شنو؟ وتحديد التفاصيل التي بها يثبت الخيار وبعدمها لا يثبت الخيار. أي يقنن أيما يحدد أيما رجل وبه عيب ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه كذا التفاصيل. إذن الظاهر من سياق الحديث أنه في مقام التحديد لخيار العيب، ومقتضى سياق التحديد ثبوت المفهوم لمفهوم التحديد. ومن هنا يتضح أن هذا الإشكال غير تام، فليست المشكلة عند المصنف أصل عدم ثبوت المفهوم، ولهذا صح للمصنف أن يتمسك به بلحاظ فقرة البراءة من العيوب، ولا يتمسك به بلحاظ فقرة التبين. التبين
من زين إذا كان مزوق في سياق التحديد، هذا التحديد الآن المفهوم الذي نتمسك به وصله شرط
مفهوم الوصف. إذا ما قبلنا بالأول، إذا ما قبلنا بالانحلال نقول مفهوم الوصف، لكنه للتحديد، مفهوم الوصف للتحديد حجة. أما إذا قلنا مفهوم الوصف ما يحتاج للتحديد، واضح. فلذلك قلنا لو تنزلنا. إذا شيخنا
في من شيء في مفهوم الشرط في الجمل المسوقة إلى تحقيق الموضوع، إذا كان يمكن تحقيق الموضوع
بل في أكثر إذا كان نعم.
هنا هذا الشراء المميز بكل هالطريقة لا ينحصر
نعم، بل على رأي السيد الشهيد عند هذا الكلام، بس ما دخلت لأنه مو مشهور، مو رأي مشهور. يقول القضية المسوقة لتحقق الموضوع على قسمين، تارة يكون الشرط منحصر، تارة غير منحصر. إذا كان منحصر نعم، إذا كان غير منحصر يثبت أيضا المفهوم صحيح.
يعني باعتبار
يمكن
القيود يعني خصص الشراء،
خلي حس عندنا شراء مطلق، عندنا شراء مطلق، عندنا شراء مقيد بالبراءة والتبين نعم، ومقتضى ذلك ثبوت المفهوم على رأس الشهيد خلاف المصنف. يعني المصنف ما يقبل شيخ العظام. هذا تمام الكلام، وقد تبين أن الاستدلال بمفهوم صحيح الزرارة فيه نظر وتأمل. قال يسقط الرد والأرش معا بأمور، أحدها العلم بالعيب قبل العقل بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجاه. ليش الخيار ثبت مع الجاه؟ لقصور المقتضي، إما من باب الشرط الضمني العقلاني أو مرسلة جاه. جميل. أصالة السلامة التي يعتمد عليها العقلاء التي هي منشأ للخيار عند تخلفها، مع فرض الشخص أن يكون جاهلا يعتمد على أصالة السلامة. أما لو كان عالم بالعيب لا معنى أن يتشبث بأصل السلامة الذي يكون منشأ لثبوت الخيار كما تقدم. وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة وفيه نظر. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، بعد المفروغية أن العيب المعلوم لا يكون سببا للخيار، فلو فرضنا أن العالم بالعيب اشترط على البائع ثبوت الخيار مع علمه بالبيع، فقال المشتري للبائع أنا أعلم بأن العين معيبة ولكن مع ذلك أشترط الخيار، فهل هذا الشرط سابغ أو لا؟ يقول المصنف فيه تفصيل: فإن كان الشرط الذي اشترطه المشتري على البائع هو شرط خيار العيب، أن له خيار العيب الذي له أحكام خاصة، بحيث يكون مخيرا بين الرد وبين الآس وغيرها من الأحكام، فهذا الشرط فاسد لأنه مخالف للسنة، إذ أن السنة تقول أن هذا الخيار إنما يثبت مع فرض الجهل ومع فرض العلم لا خيار، مع فرض العلم لا خيار، وأنت في قبال الشارع تقول مع العلم هناك خيار. إذن الشارع لا يمضي هذا الشرط، فمع عدم الإمضاء لمخالفته للسنة يكون الشرط فاسدا. وزاد المصنف على ذلك بأنه يفسد العقد، فاسد ومفسد. وقد أشكل الأعلام على ما أفاده المصنف، إذ تارة نبني على الكبرى أن الشرط الفاسد يفسد العقد، فالكلام تام. أما لو بنينا على عدم الكبرى كما يبني عليها المصنف، حيث لا يرى أن بطلان الشرط يوجب فساد العقد، فكيف يقول بأنه يفسد؟ نعم، إذا كان الشرط يوجب سريان المشكلة إلى العقد كالغرر وما شاكل ذلك كما قلنا سابقا يفسد، من باب أنه صار شنو العقد فيه مشكلة. أما هنا ففي غرر، هو يعلم بالعيب وأقدم على الشراء، لا يمكن أن يقال أنه بسبب فساد الشرط صار عندنا مشكلة في أصل العقد، فدعوى أنه يفسد محل نظر. ولعل كلمات المصنف في هذه المسألة مختلفة، في بعض كلماته يرى أن الشرط المفسد يفسد، وفي بعض كلماته التي لما وصل هناك حققها يظهر منه أنه انتهى إلى أن الشرط المفسد لا يفسد، بل الشرط الفاسد لا يفسد. نعم، بل إذن كلمات المصنف في هذه المسألة فيها نحو تفاوت واختلاف، فعاد الإعلام نزل على بعض على فترة من زمانه أو على مبنى ثم تراجع عنه، والأمر سهل. هذا هو الصورة، الاحتمال الأول أن يكون المراد شرط خيار العيب الخاص الذي له أحكام خاصة. أما لو أراد المشتري من هذا الخيار خيار الشرط، فقال أنا أعترف بأن الشارع لا يشرع خيار العين بما له من خصوصيات، وأنا لست في قبال الشارع، أنا متشرع، وإنما أشترط من باب خيار الشرط أشترط عليك أن لي الخيار في رفع اليد عن المعاملة، لي الخيار في الفسخ، فهذا مرجعه إلى شرط الخيار، أو إلى أنه يجعل لنفسه، بل الشرط يجعل لنفسه الخيار بالاشتراط، فلا مانع من ذلك، فيشمله المؤمنون عند شروطهم، ولكنه لا يكون بعنوان خيار العين، بل بعنوان خيار الشرط، ويلحقه أحكامه، فليس له الأشرط. واضح. قال: وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار، فلو اشترط العالم بل ثبوت الخيار مريدا به الخيار الخاص الخيار العين الذي له أحكام خاصة فيها أرش فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرط ولو أراد به مجرد الخيار يثبت لي حق في الفاس كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه لا أحكام خيار العيب المسقط الثاني التبرؤ من العيوب وقد أشرنا أن يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة زرارة بمفهوم صحيحة زرارة فقد دلت على أنه إذا حصلت البراءة من العيوب فليس له الخيار ويضاف إلى ذلك ما أشار له العلامة في التذكرة أن منشأ الخيار هو الاعتماد على أصالة السلامة من حيث إن مقتضى إطلاق العقد تنزيله على أنه يريد أي العين العين الصحيح الصحيحة بحيث إذا لم تكن العين صحيحة لي الخيار في الفاس فذكر العلامة أن الخيار إنما ثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة لو أطلق العقد يقتضي السلامة فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق أي أنه لا يكون العقد مطلقا حتى ينزل على السلامة بل أنه تبرأ من العيوب ومقتضى التبرؤ من العيوب أنه لا يشترط على نفسه السلامة وأنه بريء من حكم العيب لو ظهر فإذا واضح بناء على ذلك لا تأتي تلك النكتة ما في مطالب طالب سهلة نقل نصل إلى المطلب المهم قال الثاني التبرؤ البائع عن العيوب إجماعا في الجملة لأنه سيأتي بعضهم يفصل في المسألة هل أن البراءة تفصيلية من عين كذا وكذا 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 لزما تفصيلية أو يكتفى بالبراءة الإجمال أنا براء من العيوب إن ممكن وجدات فبعضهم اشترط كالإسكافي شنو عدم كفاية التبري إجمالا بل وفصلوا بين الإجمال والتفصيل فإجمالا في الجملة ولو في هذا المقدار نعم لا إشكال يعني ما يشمل يعني البراءة التفصيلة قدر متيقن على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع والأصل في الحكم قبل الإجماع مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة إذا أطلق العقد فإنه يقتضي السلامة فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق والأصل في الحكم مفهوم صحيحة مفهوم يعني صحيحة زرارة مفهوم يعني مفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ومكاتبة جعفر بن عيسى ستأتي واضحة الدلالة ومقتضى إطلاقه من إطلاق الأدلة إطلاق كلام العلامة الدليل الذي ذكرناه وصحيحة زرارة أو ومقتضى إطلاقهما قصد شنو صحيحة زرارة ومكاتبة جعفر بن عيسى لأن هي الأصل في الحكم ومقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع علم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا تمسك بالإطلاق ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار لأن المقتضي للخيار صحيحة الأدلة يعني النقلية فهي لا تشمل هذه الموارد خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري إجمالا لو قال أتبرأ من عيوبها إن وجدت إجمالا لا ما يكفي لازم يتبرأ من عيب كذا وكذا وكذا وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف مع أن المحكي عن كامل القاضي كتاب الكامل للقاضي موافقة المشهور وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين المهم يعني البحث الآتي أن البراءة من العيوب على قسمين يأتي العيوب التي هي قبل العقد العيوب التي تتجدد بعد العقد يأتي بحثه غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وفيه نظر إلى خلق
مو
معلومة كذا أهم شيء أهم شيء المطلب هذا بنج لو ما في فيه نظر كان خلص على صفحة